السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة لم يكن لدي ما أقوله، لكن الدكتور ناصر فتح لي آفاق وأنا أستمع إليه. لكن اسمحوا لي في البداية أن أهنئكم جميعا بهذا المولد الشريف، وأيضا أشكر سيدي الجليل الذي تكفل بطباعة كتاب الدكتور حسين سرمك عن ديواني ما وراء حنجرة المغني، وطبعا خير السيد غامرنا قديما وحديثا. وأشكر جميع الأحبة الذين أيضا أستغفر الله أستغفر الله الله يبارك فيك. أشكر أيضا الذين قاموا على إعداد الديوان وترتيبه، الأستاذ ناجي سيد إبراهيم والأستاذ إبراهيم شفيع وبقية الأحبة. أولا أيضا أنا أحب أن أبارك للسيد إصداره الديوانه الجميل، وسعدت كثيرا بالمشاركة في كتابة المقدمة، كما أبارك للدكتور ناصر أيضا هذا الإصدار الرائع. في البداية أقول ما أحوجنا إلى الدكتور ناصر وإلى الدكتور جابر الخلف وإلى الدكتور إن شاء الله قريبا أيضا يحيى العبلطيف والدكتور هاني. حقيقة نحتاج للنقد، نحتاج للنقد، لأن النقد والشعر توأمان. أنا أختلف هنا في مداخلتي مع الدكتور ناصر عندما فضل الشعر على النقد، وحتى وهنا ربما تكون الصدمة، وحتى عندما قال أن الشعر يسبق النقد، أنا أعتقد أنهما ولدا على فراش واحد. أنت قلت بأن كل شاعر لديه ناقد داخله، فعلا يعني صاحب أول بيت شعر كتب في البشرية منذ بدايته لم يكتبه دفعة واحدة، كتبه وانتقده في آن واحد، فبدأ يراجع فيه إلى أن استقر عليه. فالشعر والنقد ولد في لحظة واحدة، ولد على فراش واحد. أهمية النقد حقيقة كان لدينا في التسعينيات وفي الثمانينيات من القرن المنصرم، كان لدينا نقد مرافق للشعر، يصدر الديوان ويبدأ النقاد بالعمل عليه والنشر في الجرائد. في نهاية التسعينات مع بداية 2000 توقف، أصبح بعض الشعراء كما تفضل الدكتور ناصر لديهم القدرة على الكتابة الانطباعية فيكتبون عن بعضهم البعض، لكنها كتابات انطباعية ليست كتابات نقدية معتمدة على المناهج النقدية القديمة أو الحديثة، وهناك عشرات المناهج النقدية التي يستخدمها النقاد. عودة الآن الشباب أو بداية هذا الشباب الانطلاق للنقد، أعتقد أنه نقطة إيجابية ومهمة جدا بالنسبة لنا جميعا. حتى المتنبي العظيم في عصره انتقد شعره، ابن جني أحد تلامذة المتنبي كانت له أبيات لم تعجبهم ولم يمنعهم من التصريح بذلك لأستاذه المتنبي. فأنا أعتقد أن وطبعا الكل يعرف صاحب بن عباد وقضيته مع المتنبي أيضا والبحث عن الأخطاء، وأن كان صاحب بن عباد صاحب مشاكل في هذا الموضوع، لكن في نهاية الموضوع يعني هو حالة من حالات النقد إن صح التعبير. عبر اطلاعي على ما يكتب الدكتور ناصر حقيقة أعتقد أن ما يميزه أمران. الأمر الأول ما يمكن ما قال عنه أكتافيو باث له كلمة جميلة عن النقد. هو شاعر مكسيكي فاز بجائزة نوبل. هذا لديه كتاب اسمه أطفال الطين، تكلم عن النقد أيضا. قال النقد هو الحمض الذي يمحو القطيعة ما بين الماضي والحاضر. حقيقة هذا واضح في كتابات الدكتور ناصر. الدكتور ناصر مطلع على تنظير النقد القديم لدى أهم المنظرين، يعني ذكر هو ربما أعظم أصحاب النظريات النقدية التاريخية هو الجرجاني، وطبعا هناك العديد يعني ممن ابن سلام ابن قتيبة، كل هؤلاء الذين كتبوا عن الشعر تراهم حاضرين في كتابات الدكتور ناصر. إضافة لذلك حاول أن يدجج نفسه بالنظريات الحديثة أيضا، فترى أيضا النظريات الحديثة حاضرة بقوة في كتاباته. هذا مهم جدا، لأن طبيعة البلاغة الشعرية تتغير مع العصور، هذه طبيعة. يعني الشعر كائن حي في نهاية المطاف. خدت أكثر من دقيقتين. الشعر في نهاية المطاف كائن حي ينمو، فينمو معه النقد، تنمو النظريات كما تنمو الأساليب الشعرية. لاحظ ذلك هذا الاطلاع الثقافي العميق لدى الدكتور ناصر في كتاباته. الأمر الآخر حضور النماذج التطبيقية في ما يكتبه الدكتور ناصر. الكثير من النقاد يستحضر النظريات لكن لا يستحضر نماذج تطبيقية، وهذا يجعل المتلقي أو القارئ في حالة من الضياع، لأن النظريات حقيقة لا تكفي. أحيانا تكون النظرية معقدة لا تستطيع. يشير لك حسب ما قال جان كوهين، حسب ما قال رولان بارت. طيب أنا مو مطلع على رولان بارت كاتب 10 كتب 20 كتاب، أنا مو مطلع عليها كلها. أنت كناقد المفروض عندما تستحضر النظرية يجب أن تستحضر النموذج التطبيقي، وهذا ما وجدته لدى الدكتور ناصر. أدعو له بالتوفيق وأشكركم شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة.